بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم سلنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قل المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشؤم سوء الخلق. والحديث فيه ضعف، في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، وإن كان المعنى صحيح بأن كل ما يصيبه من شؤم ومن خلف ومن غيره يكون سببه سوء خلقه، وهذا فيه تنفير من سوء الخلق، وينبغي على المرء أن يكون حسن الخلق يتمثل ويطبق القرآن والسنة كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. السلام عليكم. كان خلقه القرآن، فيكون مطبقا لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن سوء الخلق من الصفات القبيحة، وأنه شؤم يجلبه على صاحبه، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم.
أورد رحمه الله تعالى ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء في بيان صفة مذمومة، من صفات وهي من سوء الخلق وهي كثرة اللعن. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن المؤمن ليس بلعان، يعني كثير اللعن. ومن يكثر اللعن يجازى بأن لا يكون شفيعا يوم القيامة كما يأذن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يشفع في أقاربهم، ولا يكونون من الشفعاء ولا يكونون من الشهداء إذ يأتي الناس ويشهد مع أنبيائهم على تبليغ الرسالة، أو لا تقبل لهم شهادة في الدنيا، أو لا ينالوا شهادة القتل في سبيل الله. كل ذلك يحتمل المعنى، وهذا من جر هذا الأمر وهي كثرة اللعن، وفيه تحذير من كثرة اللعن والسب. وليست هذه من صفات المؤمنين. الله أعلم. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله: الظاهر أن نفي قبول شهادة كثيرين اللعن عامة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا هم سابقوا العدالة فلا يصبحون شهودا في خصومات لإثبات الحقوق، ولا في الآخرة أيضا حينما تشهد الأمم أن رسولهم بلغوا رسالة وأدوا الأمانة. فهؤلاء اللعانون ليسوا من هؤلاء الشرفاء الذين قاموا بأداء شهادة التزكية للأنبياء.
نعم. كذلك أيضا مما قيل أنه لا ينال الشهادة في سبيل الله. نعم. الكل يحتمل المعنى. نعم. سواء في الآخرة أو في الدنيا.
أيوه. قال رحمه الله تعالى: أخرج البخاري في صحيح 308 مجلد 11 مرفوعا: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: أبعد مما بين المشرق والمغرب. وأخرج البخاري رحمه الله أيضا في الصفحة المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يبقي لها بال يرفعه الله بها درجات، إن العبد ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يبقي لها بال يمكي بها في جهنم. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث: وأخرج الترمذي من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي بلفظ: لا يرى بها بأسا
يهوي بها في 72 خليفة. على أي حديث هذا؟ على أي حديث
التعليق؟ قال الحافظ في شرح هذا الحديث:
التعليق تعليق عبد العزيز بن باز على أي حديث؟
إن اللعاني.
اقرأ. ما له علاقة بهذا. اقرأ. بل ورد في صحيح البخاري: ليس المؤمن بلعان. نعم. نعم.
هل يعتبر كبيرة
من كبائر الذنوب؟ نعم، كبيرة من كبائر الذنوب. اللعنة كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع.
أورد رحمه الله تعالى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي ولكن في إسناده انقطاع، وقد حكم عليه بالوضع أن من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمل ذلك الذنب. وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان يشتغل بذنوبه ويسارع في إصلاح نفسه وتقويمها وعدم الاشتغال بعيوب الآخرين، ما عدا كما قلنا فيما استثني في الغيبة. القدح ليس بغيبة في ستة الأمور تلك التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، هذه لا بأس بها. وأما بقية الأمور يشتغل الإنسان بنفسه ولا يعيب غيره ولا يتتبع عورات الناس. إنما ينبغي على المؤمن أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ويشتغل بنفسه وتقويم نفسه. وإن كان الحديث موضوع لكن معناه قائم بأن الإنسان يشتغل بنفسه ويدعه من غيره وعيوب غيره. نعم.
ما هي الستة المستثناة؟
الستة المستثناة عند طلب الحق عند القاضي مثلا او التنبيه او ايش والتظلم والمعرف، يعني معرف فلان. نعم.
قال رحمه الله: وعن بأس بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي.
أورد رحمه الله تعالى حديث بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه في بيان وعيد الكذب والويل، يعني وعيد شديد لمن يكذب، وهذا فيه أن الكذب كبيرة من الكبائر. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب، قال إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. قال وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالمؤمن لا يكذب ولا يتحرى الكذب، ولهذا رتب عليه وعيد. هذا في الكذب عموما، وخص الذي يكذب ليضحك الناس بكذبه، بل ينبغي على المؤمن إذا كان يجالس من كان هكذا حاله ينبغي عليه أن يعتزله ولا يجالسه بكذبه. نعم.
قال رحمه الله: وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفاره من ارتدته ان تستغفر له. رواه الحارث بن ابي اسامه باسناد ضعيف.
ايضا اورد هذا الحديث حديث انس بن مالك رضي الله عنه في بيان الغيبة وما يلحقها، والغيبة من كبائر الذنوب، وهي ذكرك أخاك بما يكره. الحديث ضعيف، فيه من في إسناده من لا يعرف، وفي إسناده أيضا متهم. ولكن الإنسان إذا اغتاب شخص ينبغي عليه أن يستحل منه ما اغتابه فيه، كما جاء في الحديث: قبل أن يكون لا دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات، فيؤخذ من حسناته ويطرح هذا، حتى إذا ثريت حسناته أخذ من سيئات هذا، فطرحت عليه فطرح في النار. هذا إذا لم يكن هناك ما يسبب قطيعة أو عداوة، وإلا فقد قال بعض أهل العلم أنه يذكره بخير في الأماكن التي اغتابه فيها، ويبين فضله ويبين ما فيه من الخير، ويعتذر أمامه عما كان يقوله فيه، ويكثر من الاستغفار له. وإلا الأفضل إن لم يكن هناك حرج أو يكون هناك قطيعة، يعني يتعدى إلى أمر أكبر من ذلك، وإلا فيتحلل منه عرضه الذي ذكره، ويذكره في تلك المجالس التي ذكره فيها بذلك، أن يذكره بالخير. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم.
أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم، قالت: أبغض الرجال إلى الله، في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، وهي البغض، وأن الله يبغض كما أنه يحب، وهذه صفة فعلية. إنما سبب ذلك كان هو الألد الخصم، ولهذا بغضه الله سبحانه وتعالى لسوء ذلك الفعل. بغض يليق بجلاله، فهي صفة فعلية ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وآثر تلك الصفة هي إنزال العقوبة على المتحلي بتلك الصفة، وهذه الصفة كبيرة من الكبائر، وهو شديد الخصومة في غير حق لأخذ حقوق الناس. وكلما جادلته بأمر أتاك بأمر آخر. والمخاصم دائما يعرف الحق أين هو، فينبغي عليه أن يرجع إلى الحق وأن يتوب من ذلك العمل. وأما الخصومة الشديدة في الحق فلا بأس بها، وإنما المنهي عنه هي شديدة الخصومة بغير حق. وأما في الحق فلا بأس به، والله أعلم. نعم. رحمه الله. نعم. خلاص. الحمد لله. والله أعلم.
شيخ، ما يسمى بالطرفة المبدعة.
ها؟
ما يسمى بالطرفة المبدعة. هل كذب صح؟
والله الطرفة إذا كانت في حق لا بس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح، لكن لا يمزح إلا في حق. أي كذب. كيف؟
كبيرة الكبائر.
والله الكذب كبيرة من الكبائر. نعم.